أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان كيفية الاستدلال بمكاتبة علي بن مهزيار على الصور الأربع الأخيرة والرد على ذلك، ووصل بنا الكلام إلى الصورة العاشرة، أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف يلزم منه استباحة الأنفس وإراقة الدماء. هذه الصورة العاشرة، أنه إذا أدى إلى استباحة الأنفس وإراقة الدماء حينئذ يجوز البيع. أما تقريب الاستدلال على جواز البيع في الصورة العاشرة بمكاتبة علي بن مهزيار، فتوضيحه أن الرواية الشريفة اشتملت على فقرتين. الفقرة الأولى أشار فيها الإمام سلام الله عليه إلى أنه الواقع إن علم الاختلاف بين أرباب الوقف وكان البيع أفضل وأنفع فليبع، فأجاز الإمام سلام الله عليه البيع معلقا على الاختلاف. ولكن الإمام سلام الله عليه لم يكتفي بذلك، بل قال بعده مباشرة: فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس، أي أن المجوز للبيع ليس مطلق الاختلاف، بل اختلاف خاص، وهذا الاختلاف الخاص هو الاختلاف المؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. فنرى أن الإمام سلام الله عليه في الفقرة الثانية لم يكتفي بتلف الأموال، وإنما أضاف إليه تلف الأنفس، تلف الأموال والأنفس، أي أن تلف الأموال وحده لا يكفي، بل لا بد أن يصل الاختلاف والفتنة إلى درجة تؤدي إلى تلف الأنفس وإزهاق الأرواح. بل الشرط الأساسي والمقصود الأساسي هو هذا، يعني تلف الأنفس. أما تلف الأموال فلا موضوعية له ولا دخل له، وإذا كان لا موضوعية له ولا دخل له لماذا ذكره الإمام سلام الله عليه؟ الجواب إنما ذكر الإمام سلام الله عليه تلف الأموال من باب الغالب، لأن الغالب في الفتنة التي تصل إلى حد إزهاق الأرواح وإتالة الدماء، الغالب في ذلك أنها يصاحبها تلف الأموال، وإلا تلف الأموال لا موضوعية له، الموضوعية الحقيقية لتلف الأموال. طبعا لماذا نصر على أن تلف الأموال لا موضوعية له؟ وليش ما نؤمن به اثنينات، أهم تلف الأموال وأهم تلف الأنفس؟ نقول لأنه في الصورة العاشرة لا عبرة بتلف الأموال، في الصورة العاشرة لا عبرة بتلف الأموال، إنما العبرة في الصورة العاشرة بتلف الأنفس. فلكي نجعل الرواية دالة على حكم الصورة العاشرة لا بد أن نقول إن الرواية علقت جواز البيع على تلف الأنفس، أما تلف الأموال فلا موضوعية له. إذن لماذا ذكره الإمام سلام الله عليه؟ ذكره من باب الغالب في الفتنة التي تؤدي إلى تلف الأنفس، الغالب أنها تؤدي إلى تلف الأموال، وإلا لا موضوعية له. هذه كيفية الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة العاشرة. المصنف قدس سره يشكل على هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول، نقول إذا كان اعتمادك أيها المستدل على الفقرة الثانية وتقول إن الفقرة الثانية واردة مورد التعليل، فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس، فنقول لك العلة تعمم، والوارد في الفقرة الثانية تلف الأموال والأنفس جمع محلى بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم، فتصير نتيجة التعليل أنه يجوز بيع الوقف كلما حصل اختلاف يؤدي إلى تلف الأموال مطلقا، سواء كانت العين الموقوفة أو غير العين الموقوفة، وتلف الأنفس مطلقا سواء كانت أنفس الموقوف عليهم أو أي نفس في العالم، فالنتيجة كلما توقف دفع إزهاق الأنفس وإراقة الدماء في أي موضع من العالم على بيع الوقت، توقف على بيع الوقت، إذن يجوز بيع الوقت ولو كان الذي ستزهق نفسه لا علاقة له لا بالواقف ولا بالموقوف عليه، وهذا ما لا تلتزمون به أيها القائلون بالجواز. يعني إن اعتمدتم على التعليل فالتعليل يعمم، يعني شنو يعمم؟ يقول كلما كان بقاء الوقف سيؤدي إلى إزهاق بعض النفوس، ولو كانت هذه النفوس لا علاقة لها بالموقوف عليهم، وكان جواز البيع مانعا عن إزهاق النفوس ولو في بقعة أخرى من العالم، جاز البيع بل قد يجب البيع، وهذا ما لا يلتزم به أحد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، التعبير الوارد في الرواية هو ربما، وربما كلمة ربما كما هو الظاهر من موارد استعمالها هي شاملة لكل احتمال ولو كان احتمالا مرجوحا. الإمام سلام الله عليه قال فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأموال، يعني يجوز البيع ولو كان بقاء الوقت يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس على نحو احتمال ضعيف، أو كان شكا ولم يصل إلى درجة الظن أو العلم، فالرواية شاملة لمطلق احتمال تلف الأموال والأنفس، بينما مقصود المستدلين بالرواية هو جواز البيع في خصوص صورة العلم أو الظن بأن بقاء الوقت سيؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، يعني لا يكفي مجرد الاحتمال أو الشك، بل لا بد شنو؟ أن يصل إلى درجة العلم أو الظن، بينما الرواية لم تشر لا إلى العلم ولا إلى الظن واكتفت بمجرد الاحتمال. إذن الرواية أعم من المدعى ولا تفيدكم في الاستدلال. هذا الإشكال الثاني. قال وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على الصورة العاشرة، اللي هي شنو الصورة العاشرة؟ أن يكون بقاء الوقت يلزم منه شنو؟ ثلاث الأنفس أو فتنة السباح بها الأنفس، ماكو نظر للأموال فقط من للأنفس، فهو تقريب الاستدلال أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال، يعني الإمام شنو قال؟ تلف الأموال ولم يكتفي بل قال والأنفس، ظن تلف النفس إلى تلف الأموال يدل على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حيث يخاف منه تلف النفس، ولا يكفي بلوغ الفتنة إلى ما دون ذلك، يعني شنو ما دون ذلك؟ يعني دون تلف النفوس مثلا تؤدي إلى تلف الأموال، يقول له هذا لا يكفي، لا بد أن تصل الفتنة إلى حد تؤدي إلى تلف الأنفس، ولا يكفي بلوغ الفتنة إلى تلف المال الذي هو دون تلف النفس، ولا يكفي بلوغ الفتنة إلى ما دون ذلك، بحيث يخاف من الاختلاف والفتنة تلف المال فقط. هذا لا يكفي. شو عرفنا لا يكفي؟ لأن الإمام لم يكتفي بتلف الأموال، وإنما عطف عليه تلف الأموال. لماذا ذكر بل؟ قبل أن نقول لماذا، بل المناط الأساسي في جواز البيع هو شنو؟ هو تلف الأموال. أما تلف الأموال، أما تلف الأموال فلا موضوعية له. زين، إذا لا موضوعية له لماذا ذكره الإمام؟ عن جواز من باب الغالب أن الفتنة إذا وصلت إلى حد إزهاق النفوس فالغالب في ذلك أنه يصاحبه تلف الأموال. لذلك يقول بين شارحتين: مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالبا، ولذلك الإمام سلام الله عليه ذكر تلف الأموال من باب أنه الفرد الغالب، لا من باب أن له موضوعية. إذن الرواية تجعل المناط في جواز البيع وتلف الأنفس، وهذه هي الصورة العاشرة. فالرواية تدل على جواز البيع في الصورة العاشرة. وفيه قلنا كم إشكال؟ إشكال. الإشكال الأول أن اللازم على هذا، يعني شنو هذا؟ اعتبار تلف الأنفس، وقلنا الأموال للغالبين لا موضوعية له. أن اللازم على هذا يعني اعتبار أن تبلغ الفتنة إلى درجة تستباح بها الأنفس، اللازم على هذا عدم اختصاصي، أي عدم خبر أن، عدم اختصاصي موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم. هنا راح نعتمد على شنو؟ على أن العلة تعم. فإذا كان العلة والمناط هو استباحة الأنفس، وهذه الأنفس لم تقيد في الرواية بأنفس الموقوف عليهم، لا تكون عامة وشاملة، يعني كلما استبيحت الأنفس جاز بيع الواق، وهذا ما لم يقل به أحد، بل يجوز حينئذ، يعني اللازم من قولكم هذا يجوز حينئذ، يعني حين عدم كون المناط الفتنة المؤدية إلى تلف أنفس الموقوف عليهم خاصة. شرح يترتب على ذلك، يجوز البيع بيع الوقت لرفع كل فتنة في العالم. يعني شرح يصير مفاد التعليم، كلما وقعت فتنة في العالم تؤدي إلى تلف الأنفس حينئذ يجوز البيع، وهذا ما لا يلتزم به القائل بالجواز في الصورة العاشرة. الإشكال الثاني: مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، يعني شنو ربما؟ يعني يكفي مجرد الاحتمال ولو كان مرجوحا، فظاهر الرواية كفاية الاحتمال ولم يكن ظن أو علم. والمقصود أيوة المقصود يعني شنو؟ يعني مع أن المقصود لكم أيها المستدلون، مع أن المقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة وغيرها من العبارات التي قرأناها للفقهاء، المقصود ما هو من إجازتهم للبيع في الصورة العاشرة أو غيرها؟ هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها الأنفس. هم عبروا قالوا الفتنة التي يلزم منها استباحة الأنفس. وكلمة يلزم، كلمة يلزم ظاهرة في أن وقوع استباحة الأنفس أمر مسلم ومفروغ منه، وهذا إنما يكون في حالة العلم أو الظن بأنها ستؤدي إلى ذلك. يعني شنو يقول المصنف؟ يقول أنتم حكمتم بجواز البيع في صورة العلم أو الظن، بينما الرواية حكمت بجواز البيع بمجرد الاحتمال، فالرواية أعم من المدعى. إذا لا يمكن الاستدلال بالرواية على جواز البيع في الصورة العاشرة. والحاصل يقول المصنف كل ما ذكر من فتاوى التي بعضها يقول بجواز البيع في حالة الاختلاف مطلقة، يعني سواء كان يؤدي إلى تلف المنفعة تلفا تاما أو يؤدي إلى نقصان المنفعة. البعض أجاز البيع في صورة تلف المنفعة المعتد بها، وهو الفرض الأول من الصورة السابعة، والبعض جعل جواز البيع شاملا حتى لحالة نقصان المنفعة، وهو الفرض الثاني من الصورة السابعة، والبعض جعل الاختلاف المؤدي إلى جواز البيع هو المؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والبعض جعل لا، قال الاختلاف يجوز معه البيع سواء أدى إلى تلف الأموال والأنفس أو لم يؤدي مطلقا. ثم البعض خصص الجواز بصورة العلم أو الظن، ولكن ظاهر الرواية شامل لمن؟ لصورة العلم أو الظن أو الاحتمال. جميع هذه الاختلافات والآراء والفتاوى، الاختلاف الخاص أو الاختلاف المطلق، الفتنة الخاصة أو الفتنة المطلقة، كذا كذا، كل هذه التقسيمات ما هو مستندها؟ الجواب كل هذه الفتاوى والأفهام المتعددة مستندها مكاتبة علي بن مهزيار، إذ لا يوجد أي مستند آخر، فقط هذه الرواية. البعض فهم منها اختلافا خاصا، البعض فهم الاختلاف المطلق، والبعض فهم كذا والبعض فهم شيئا آخر، فهم استندوا إلى هذه الرواية واختلفوا في فهمهم من الرواية. لذلك يقول المصنف: والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة المختلفة في جواز بيع الوقف الراجع بعضها علما يرجع إلى اعتبار أداء بقاء الوقف، أن بقاء الوقف يؤدي علما أو ظنا أو احتمالا، علما يؤدي أداء بقاء الوقف إلى مطلق الفساد. يعني شنو مطلق الفساد؟ ولو كان هو نقصان المنفعة وليس تلف المنفعة، لهذا يا قسم القسم الثاني من الصورة السابعة، أو يؤدي إلى فساد خاص. يعني شنو فساد خاص؟ المؤدي إلى سقوط المنفعة المعتد بها، وهو القسم الأول من الصورة السابعة، أو المؤدي أو الراجع، هاي أو عطف على الراجع، الراجع لاعتبار أداء الوقت كذا وكذا، أو الراجع إلى اعتبار الاختلاف مطلقا. يعني شنو الاختلاف المطلقا؟ يعني سواء أدى إلى تلف الأموال والنفوس أو لم يؤدي إلى ذلك، أو اختلاف خاص. اللي هو شنو اختلاف خاص؟ المؤدي إلى تلف الأموال والأنفوس، أو اختلاف خاص. إذن إما يؤدي إلى الفساد المطلق أو الفساد الخاص، أو الاختلاف المطلق أو الاختلاف الخاص، هل كلها آراء شنو وفتاوى مختلفة. هذه الآراء جميعا مستندة، هاي مستندة خبر إن، الحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة شبيهة كلها مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة، كل فهم شيئا وأفتى على طبقه، وإلا لا يوجد لدينا مستند آخر. المستند هو هذه الرواية وكل فهم منها شيئا. والأظهر في مدلولها إذا كان الأساس والمستند هو هذه الرواية، فيقول المصنف: يوجد في مدلول الرواية أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الرواية جواز البيع فيما لو وقع اختلاف بين الموقوف عليهم، وكان هذا الاختلاف مؤديا إلى تلف الأموال والأنفس، هذا هو الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال هو نتيجة الجمع بين الفقرتين، الفقرة الأولى التي تقول إن كان قد علم الاختلاف فليبع، وهذه الفقرة مطلقة لو مقيدة مطلقة أي اختلاف فليبع، ولكن الفقرة الثانية تقول شنو؟ فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، فنجعل الفقرة الثانية مقيدة للفقرة الأولى. طبعا نجعلها مقيدة، مقيدة للفقرة الأولى وليست تعليلا. الفقرة الثانية ليست تعليلا علما لجواز البيع في الفقرة الأولى، كما سيأتي بعد ذلك أنها ليست ظاهرة في التعليل، وإنما نجعلها قيدا لأن الكلام يفسر بعضه بعضا. فالفقرة الأولى أجازت البيع مطلقا، الفقرة الثانية قالت لا، مقيد بمن؟ مقيد بأن يكون الاختلاف يؤدي إلى استباحة وتلف الأموال والأنفس، فتكون قرينة متصلة على تقييد الصدر أو تقييد الفقرة الأولى. والنتيجة، نتيجة الجمع بين الفقرتين، متى يجوز البيع؟ إذا حصل الاختلاف المؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. هذا شنو؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الرواية جواز البيع إذا حصل الاختلاف مطلقا. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء أدى إلى تلف الأموال والأنفس أو لم يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، مطلق الاختلاف. وهذا الاحتمال الثاني باطل، لأن الفقرة الثانية قرينة متصلة تقول فإنه ربما جاء في الاختلاف شنو؟ تلف الأموال والأنفس، فكيف نجيز البيع لمجرد الاختلاف؟ لا، فهذا الاحتمال الثاني شنو؟ باطل. الاحتمال الثالث أن نقول يجوز البيع فيما لو أدى الاختلاف إلى تلف الأموال والأنفس، لكن علما أو ظنا. يعني إذا كان الاختلاف يؤدي إلى العلم أو الظن بتلف الأموال والأنفس، هذا الاحتمال الثالث. وهذا الاحتمال غير تام أيضا. ليش غير تام؟ لأن الرواية قالت ربما، وكلمة ربما ظاهرة بمجرد الاحتمال، وإن لم يصل إلى درجة العلم أو الظن. إذن الاحتمال الثالث أيضا شنو؟ باطل. الاحتمال الرابع أن نحكم بجواز البيع كلما أدى بقاء الوقف إلى تلف الأموال والنفوس مطلقا، سواء كان التلف بسبب الاختلاف أو لا بسبب الاختلاف، بأي سبب آخر. يعني الاختلاف لا موضوعية له، وإنما الموضوعية لمن؟ تلف الأموال والنفوس. هذا الاحتمال الرابع. وهذا الاحتمال أيضا باطل وغير تام. لماذا؟ وذلك لأن الجملة الأخيرة فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفوس لو كانت تعليلية لجواز البيع، لو كانت علة لبيان العلة لقلنا العلة تعمم ولحكمنا بجواز البيع في أي حالة تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، سواء بسبب الاختلاف أو لا بسبب الاختلاف. إذن هذا الاحتمال الرابع صحيح لو قلنا شنو؟ بأن هاي الجملة الأخيرة شنو؟ تفيد العلية. ولكن هذه الجملة الأخيرة لا هي نص في العلية كما هو واضح، ولا هي ظاهرة في العلية كما لو جيء بلام التعليل، لا توجد لام التعليل أصلا، فلا هي نص في العلية ولا هي ظاهرة في العلية. نعم نعم، هذه الجملة مشعرة بالعلية، والإشعار بالعلية لا يكفي لتعميم الحكم إلى كل موارد تلف الأموال والأنفس. إذن الاحتمال الرابع أيضا شنو؟ باطل. زين نلخص، كم احتمال عندنا؟ الاحتمال الأول يقول اختلاف يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس جمعا بين العبارتين، وهذا الاحتمال الأول هو الأظهر ولذلك لم نرد عليه. الاحتمال الأول هو الأظهر. الاحتمال الثاني يقول، يقول مطلق الاختلاف أتؤدى إلى تلف الأموال والأنفس أو لم يؤدي، هذا الاحتمال شنو؟ أبطلناه، لأن ذيل الرواية يقول ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس. الاحتمال الثالث يخصصها بصورة العلم أو الظن، وهذا باطل لأن الرواية عبرت ربما، ما خصصت لا بالعلم ولا بالظن. الاحتمال الرابع أنه كلما استبيحت الأموال والأنفس جاز البيع، حتى بسبب الاختلاف أو لا بسبب الاختلاف. هذا شنو أجبنا عنه؟ هذا صحيح لو كانت الفقرة الأخيرة للتعليل فنقول العلة عمن، لكن الفقرة الأخيرة لا هي ظاهرة في التعليل ولا هي نص في التعليل. نعم هي شنو؟ مشعرة بالعلية، والإشعار بالعلية لا يكفي. والأظهر في مدلول المكاتبة الاحتمال الأول، عندنا كم احتمال قلنا؟ أربع. الاحتمال الأول اللي هو الأظهر والأقوى هو إناقة الجواز، يعني جواز البيع بالاختلاف. هاي بالاختلاف منين أخذناها؟ من الفقرة الأولى، إن علم الاختلاف بينهم الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، هاي من أخذناها؟ من الفقرة الثانية. فجمعا بين الفقرتين، والفقرة الثانية نعتبرها شنو؟ مقيدة للفقرة الأولى، مو تعليل وإنما مقيدة للفقرة الأولى. الاحتمال الثاني لا مطلق الاختلاف. الاحتمال الثاني شو يقول؟ يقول الرواية ظاهرة في مطلق الاختلاف، يعني شنو مطلق الاختلاف؟ سواء أدى إلى تلف الأموال والأنفس أو لا. هذا شنو جوابه؟ خلاف ذيل الرواية المقيدة بتلف الأموال والأنفس، لأن الذيل مقيدون. هذا تعليل علما لأن الذيل مقيد، لا مطلق الاختلاف، يعني ردا للاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ولا خصوص الاختلاف المؤدي إلى التلف علما أو ظنا، فهذا أيضا غير تام. ليه غير تام؟ لأن موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك، أعم من من؟ من العلم والظن. الاحتمال الرابع ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور، يا محذور تلف الأموال والأنفس، مطلق ما يؤدي إليه، يعني سواء كان هو الاختلاف بين الموقوف عليهم أو أي سبب آخر، ليس هذا هو المقصود. لماذا؟ لعدم ظهور الذيل، يا ذيل فقرت، فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس، عدم ظهورها في التعليل فلا هي نص في التعليل ولا هي ظاهرة حتى يقال شنو؟ العلة تعمم. لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص اللي هو شنو مورد النص؟ الاختلاف. فأصل ما هو علية. نعم شو نسلم؟ وإن كان فيه في من؟ في الذيل إشارة إلى التعليل وإشعار بالتعليل، ولكن هذا لا يكفي إلى التعدي عن مورد الرواية. وعلى ما ذكرنا، إذن يا احتمال هو الصحيح الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ اختلاف يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس سواء علم أو ظن أو احتمال. إن على هذا الاحتمال الأول المشهور عملوا بالرواية أو لم يعملوا بالرواية؟ على هذا الاحتمال المشهور إذن لم يعملوا بالرواية. لماذا لم يعملوا بالرواية؟ لأنهم قيدوا من جهة بمن؟ بالعلم أو الظن، بينما الرواية شاملة حتى الاحتمال. من جهة أخرى المشهور كما في الصورة العاشرة قالوا كل ما يؤدي إلى استباحة الأنفس سواء كان بسبب الاختلاف أو لا بسبب الاختلاف، بينما الرواية قيدت بسبب الاختلاف. أو بعبارة أخرى من جهة أخرى المشهور أفتوا بجواز البيع ولو كان البقاء يؤدي إلى قلة المنفعة ولم يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، لكن الرواية بما خصصته؟ بتلف الأموال والأنفس. ولذلك النسبة بين فتوى المشهور وبين الرواية هي العموم والخصوص مو. مادة الاستماع أن يؤدي بقاء الوقف بسبب الاختلاف أن يؤدي علما أو ظنا إلى تلف الأموال والأنفس. فالمشهور أجاز البيع والرواية أيضا شنو؟ أجازت البيع. مادة الافتراق من جهة المشهور أن يؤدي البقاء إلى قلة المنفعة، فالمشهور أجاز البيع لكن الرواية لم تجز البيع، لأن الرواية خصصت بتلف الأموال والأنفس ولا يكفي قلة المنفعة. إذن مادة الافتراق من جهة الرواية، الرواية أجازت البيع ولو لمجرد الاحتمال، ولكن المشهور لا يكتفون بذلك بل يشترطون العلم أو الظن. إذن النسبة بينهما شنو؟ عموم وخصوص من وجه. والنتيجة إذا كانت النسبة بين الفتوى والرواية هي العموم والخصوص من وجه، فالنتيجة أن المشهور لم يعملوا بالرواية، يعني أعرضوا عن الرواية فتسقط عن القيمة. قال وعلى ما ذكرنا، يعني الأظهر هو الاحتمال الأول، فالمكاتب غير مفتن بها عند المشهور. لماذا؟ من جهتين، لأن الظاهر اعتبار المشهور العلم أو الظن، بينما الرواية اكتفت بمجرد الاحتمال. زين، لأن الظاهر اعتبار المشهور العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب. الغير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس، هذا الفرق الثاني، أن المشهور قالوا أن يؤدي إلى الخراب وإن كان غير ملازم لتلف الأموال والأنفس بل كان يؤدي إلى قلة المنفعة، هذا يكفي، بينما الرواية تقول لا. فتكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموما موازي، كما بينا مادة الاستماع ومادتي الافتراق. زين، وإذا كانت عموم وخصوص من وجه مقتضى القاعدة شو نسوي؟ نطرح الرواية، لأن المشهور لم يعملوا بها، لكن المصنف يقول الإنصاف، الإنصاف أنه لا تسقط الرواية، بل نستطيع أن نجبر ضعف الرواية بالشهرة العملية. لماذا؟ ما هي النكتة؟ لما قلناه قبل قليل، أن المشهور حينما اختلفوا في الفتوى لم يختلفوا في أصل الاعتماد على الرواية، يعني كلهم آمنوا بمن؟ بالرواية، لكن لماذا اختلفوا؟ في فهم الرواية، بعض فهم قيدا وبعض فهم الأطلاق، فالنتيجة أنهم جميعا عملوا بالرواية وأفتوا بالجواز في الجملة، والاختلاف إنما هو في فهمهم للرواية. يعني النتيجة أنهم سلموا بالرواية، والرواية تعتبر دليلا ومستندا، لكن حينما أرادوا استنباط الحكم من الرواية اختلفوا، فالاختلاف في نوعية الحكم المستنبط لا في أصل ثبوت الرواية. إذن المشهور عملوا بالرواية أو لم يعمل؟ اتفقوا على العمل بالرواية وإن اختلفوا في فهمها. قال لكن الإنصاف أن هذا، يعني شنو هذا؟ أن هذا الاختلاف بين فتوى المشهور والرواية في العموم والخصوص من وجه، هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وجبر قصور مقاومتها للعمومات المانعة عن جواز البيع، فنجبر ضعفها ونجعلها قادرة على مقاومة العمومات المانعة عن البيع. بمن نجبرها؟ بالشهرة. قد تقول وين الشهرة؟ نقول لأن اختلاف فتاوى المشهور إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط والملاق الذي أنيط به الجواز، يعني جواز البيع، من قوله عليه السلام إن كان قد علم الاختلاف، المنضم إلى قوله فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس. فالاختلاف انصار بين الفقهاء في فهم المناط والملاك، هل يجوز مطلقا أو بقيد، لكن هذا لا يعني أنهم شنو اختلفوا في أصل ثبوت الرواية، لا، كلهم يعتمدون على الرواية، وهذا كافٍ لجبر ضعف الرواية. ملاحظة، ملاحظة، المصنف شنو قال؟ إن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية. إشكال، قد واحد الآن يستشكل يقول شيخنا الأنصاري سمعنا أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند، أما الآن المصنف يريد يسوي يعتمد على الشهرة لجبر الدلالة، وهذا قد يعتبر غير معهود. المعهود هو جبر السند وليس جبر الدلالة. وأما دلالة المكاتبة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.